خامس الأمور التي تقرر أن علم التوحيد أشرف العلوم منزلة وأرفعها رتبة شدة الاحتياج إلى علم التوحيد. كل علم ننظر إلى شدة الحاجة إليه، هل الحاجة إليه ضرورية ماسة لا يستغني عنه مكلف، أو إذا قام به البعض سقط عن الباقي؟ لا بد من بيان هذا الأمر. فعلم التوحيد الحاجة إليه ضرورية ماسة لا يستغني عنه مكلف، ولذلك له في هذا الأمر نصيب لا يدانيه علم من العلوم طولب به جميع المكلفين ولا يسقط عنهم في حين. وأما غيره من العلوم أن يطالب بها كل مكلف، يعني علم الزكاة إذا كنت فقيرا يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة؟ لا حتما. وهكذا أحكام الحج من أولها لآخرها، إذا لم تكن مستطيع يجب عليك أن تتعلم الحج؟ لا. وهكذا وهكذا. بينما علم التوحيد لا بد من أن تعرف ما يتعلق بربك وبأنبيائه وبما يكون في الآخرة، وأن تكون على بينة من ذلك، وأن لا تشرك بالله شيئا. فقولب بهذا الجميع وما سقط عنهم في وقت من الأوقات. فالحاجة إليه ضرورية ماسة لا يستغني عنه مكلف، وإنما اشتدت الحاجة إلى علم التوحيد لعظم غايته وعدم الاستغناء عن فائدته. ووجه ذلك أن السعادة في الآخرة كما تقدم معنا متوقفة على توحيد الله جل وعلا. فإذا أشرك الإنسان بالله حرم الله عليه الجنة، كما قال جل وعلا في سورة المائدة آية 72: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتحريم الجنة جاء نتيجة غضب الله على الإنسان في هذه الحياة لكونه حرف دين الله عن مواضعه، أو لكونه عبد الله على حسب رأيه وعقله فهو ضال أو مغضوب عليه. فإذا هذا التحريم لأجل أنه لم يوحد الله توحيدا حقيقيا في هذه الحياة أشرك به فصار مغضوبا عليه أو ضال. ولذلك إخوتي الكرام، يخبرنا الله عن الكفار وعن تلاعنهم في النار وعن نقصهم لأنفسهم في تلك الدار، فيقول الله لهم: إن نقصي لكم في الدنيا عندما كنتم تكفرون بي أعظم من نقصكم لأنفسكم في نار جهنم. يقول الله جل وعلا في الزمر آية 10: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الكافر في النار بعد أن يلعن صاحبه ورئيسه ويلعنه صاحبه ورئيسه يرجع إلى نفسه فيمقتها ويكرهها لأنها سارت على الكفر ورضيت بالشرك، فيكره حتى نفسه وهو في النار. فالله يقول لهم: إن كراهيتي لكم عندما كنتم تكفرون بي وتشركون بي وأنتم تأبون أعظم من كراهيتكم لأنفسكم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لكم، والمقت هو أشد أنواع الغضب والكراهية والسخط، لمقت الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم. أنتم تمقتون أنفسكم وتكرهونها في النار، مقت الله لكم أشد من مقتكم لأنفسكم. متى؟ لمقتكم الله مقتا عظيما عندما حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فغضب الله على الكفار في الآخرة هو أثر غضب الله عليهم في الدنيا، فنالوا الغضب في الدارين وحصلوا الشقاء في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه نتيجة الشرك. فلا يسقط علم التوحيد عنا في وقت من الأوقات، فالحاجة إليه ضرورية. فالسعادة في الآخرة متوقفة عليه. وأما في هذه الحياة فالأمر إخوتي الكرام ينبغي أن ننتبه له، ولعلني لا أطيل في تقرير هذه الجزئية لأختم بها الكلام إن شاء الله. لنرى أثر علم التوحيد وشدة الاحتياج إليه في هذه الحياة. السعادة في هذه الحياة متوقفة على توحيد رب الأرض والسماوات. إن قال قائل ما وجه ذلك؟ نقول أعظم إشكال في هذه الحياة وأكبر عقدة يقابلها الإنسان في حياته وأصعب مسألة تحتاج إلى حل في حياة الإنسان هي إذا بلغ وجرى عليه القلم: من خلقني؟ لم خلقت؟ إلى أي شيء سأصل؟ من خلق هذا الكون الذي أعيش فيه؟ وماذا كان قبله؟ وما صلتي بهذا الكون؟ وإلى أي شيء سينتهي إليه هذا الوجود بأسره؟ هذه الأسئلة لا بد من إجابة عليها، وهناك إجابة مقنعة وإجابة مغلوطة. إجابة مغلوطة: إجابة من عدا الموحدين تختلف أجوبتهم. سأذكر لكم نموذجا من هذه الأجوبة الخبيثة. يقول الشاعر النصراني إيليا أبو ماضي، ألم تسمعون ذوق إيليا أبو ماضي؟ يقول: أتيت لا أدري من حيث أتيت، ووجدت قدامي أي أمامي طريقا فمشيت. من أين جئت وأين أمضي لست أدري، ولم لست أدري لست أدري. وأنا أقول: إنك لست تدري، لأنك أحط دركة من الحمار الأهلي. أما لو كنت في درجة الحمار لعرفت أن الله خالق كل شيء. لكن صدق الله عندما يقول عن الكفار: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. حقيقة الحمار يعرف ربه ويعرف خالقه، وهذا يقول: من أين جئت وأين أمضي لست أدري، ولم لست أدري لست أدري. هذه إجابة، يعني هذه إن أردت أن تقنع بها الحمار فضلا عن غيره يقتنع بها، يقول: أنت حيرت من هذا، يعني لا أدري ولا أدري لما لا أدري. طيب لما خلقت؟ من خلقني؟ إلى أي شيء سأصير؟ ما وظيفتي في هذه الحياة؟ ما صلتي بهذه المخلوقات؟ هذا الكون ما بدايته وما نهايته؟ أجوبة لا بد من الجواب عليها. وهذا ما يسميه أئمتنا بالعقدة الكبرى. عقدة كبرى، والعقدة تعرفونها الحبل عندما يعقد عقدة محكمة. هذه أكبر عقدة مشكلة في حياة الإنسان، عليها يتوقف سعادة أو شقاء. من إزالة هذه العقدة بما يتوافق مع العقل وبما يتنشى مع الفطرة يسير سهل بلا تكلف ولا عناء. ولذلك أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر واضح. خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي خلق، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه العلقة التي كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بشرا في أحسن، ويقول الآن الملحدون: طبيعي تركيب فيزيولوجي فيها. قل: هذا التركيب الفيزيولوجي في هذه القطرات المني، من الذي جعل هذا التركيب؟ عندما يعني تقول تركيب، من ركبه؟ من أوجده؟ حيوات منوية، من جعلها في هذه القذفة عندما يقذفها الذكر؟ من؟ هل أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ خلقت نفسك، لا خلقت فلسفة كما يقولون طبيعة، لا. إذا تأين أن يكون لك خالق لا رابع لهذه الأجوبة، لا رابع، واضح هذا. تأين أن يكون لك خالق وهو الله جل وعلا. ولذلك قال جبير بن مطعم، لعلني ذكرت لكم هذا سابقا، يقول كاد قلبي أن يصير، ذكرنا هذا الأثر سابقا، سيأتينا إن شاء الله عند التوحيد الربوبية، كاد قلبي أن يطير، وكاد قلبي أن ينطبع عندما سمعت هذه الآية. وكان جبير مطعما، كان جبير بن مطعم مشركا في ذلك الوقت عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآية من سورة الطور، ويقول وذلك أول ما وقع الإسلام في قبره. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكر في هذه القضية، من خلقك؟ هذه نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الهداية والإرشاد الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو أكرم. كما من بالخلق والإيجاد، من بالهداية والإرشاد، وعلمكم من الله وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لا أسأل هذا، ولا يحتاج إلى تعقيد. خمس آيات موجزة جامعات كما يقال العقيدة من أولها لآخرها، إذا وعيت وفكرت فيها حولك، هو الذي خلق، خلق كل مخلوق، واضح هذا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، حذف المفعول، ما هو؟ العموم، كل مخلوق، كل شيء خلقه الله. والوجود ينقسم إلى قسمين لا ثالث له، مخالق ومخلوق. والمخلوق لا يمكن أن يخلق نفسه، لا بد له من خالق وهو الله جل وعلا. يعني هذه القضية يعني تحتاج إلى تعقيد، وسيأتينا عند توحيد الربوبية وأقدام التوحيد إن شاء الله ما أيسر هذا وأسهله على العقل والفطرة، بلا تعقيد ولا غموض ولا إشكال، ولا يعني كما يقال حرارة اضطرار وعدم اقتناع. إذا هذه العقدة الكبرى أزيلت عند الموحد بما ينير عقله، بما يشرح صدره، بما يطمئن قلبه كما تقدم معنا بثمار التوحيد، بما يبهج نفسه، فهو في سعادة وفي نعمة وفي جنة عاجلة. وأما ذاك يقول لما لست أدري من أين جئت وأين أمضي لست أدري، ولما لست أدري لست أدري، يعني من خلقني لا أعلم، وإلى أي شيء أصير لا أعلم. يا عبد الله البهائم تعلم، البهائم تعلم من خلقها، وكل شيء أطوع لله من ابن آدم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحين. هذا الإنسان العاصي الظلوم الكفار، وكان الإنسان لربه كفورا، وهكذا وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا إخوتي الكرام، هذه العقدة الكبرى لا بد من إزالتها ليستريح الإنسان في هذه الحياة. هذه أزيلت عند المؤمن، أزيلت كما تقدم معنا عند تعريف علم التوحيد، قلنا اعتقاد جازم يطابق الواقع عن دليل. أزيلت العقدة الكبرى، علم من خلقه ولم خلقه وإلى أي شيء سيصير، ما وظيفته في هذه الحياة، ما صلته بهذا الكون، ما نهاية هذا الكون. هذا كله عند المؤمن واضح مسلم. ولذلك يعني عندما يكون في نعيم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا ليس هو النعيم الذي أخلد إليه. وعندما يكون في شدائد يكون مراحل تطوى، نحن مسافرون وسائرون إلى ربنا، وليس نعيمنا في هذه الحياة. هذه كلها مسلمات عند المؤمن، فأزيلت عنه هذه العقدة حقيقة سعيدة في الحياة قبل وإلى هذا أشار رب الأرض والسماوات في سورة النعم، وهي أي سورة في القرآن تسمى سورة النعم؟ تعرفون سورة النحل، سورة النحل يقال لها سورة النعم، وأسماء السور تنقل هذا عن قتادة في تفسير أبي حاتم، لأن الله ذكر في سورة النحل أصول النعم ومسمماتها. جميع النعم ذكرت، الأصول والفروع ذكرت في سورة النحل، ولذلك قال لها سورة النعم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إن لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الخيل والبغال والحمير يعدد نعمه إلى أن يأتي إلى وسط السورة يقول إن تودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلمون. أي كثير كل ما تحدث إليه عن نعم الله عليك. سورة النعم، يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذه النعمة التي يحصلها المؤمن عندما يوحد ربه في هذه الحياة في آية 97، يقول رب العالمين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انتبهوا لدلالة الآية في إخوة الكرام لفظة اللفظة من عمل صالحا، من كما قال علماء اللغة والمفسرون لهم في ذلك تبع، يقول تشمل الصنفين وضعا يعني في وضع اللغة الصنفين الذكور والإناث. من عمل صالحا يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، من موضوعة لتستغرق أسراده الصنفين ذكورا وإناثا. من عمل صالحا، فإن قيل هنا لما أتى بالتفصيل ما دام هي تستغرق الصنفين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كان الأصل أن يقول من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعمل. التفصيل جاء لدفع توهم إرادة الذكور من لفظ من لما، قال لأنه عندنا في الآية أمران قد يشكلان في ذهن الإنسان، لفظ من يذكر وعاد عليها ضمير التذكير، أنه قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم، ضمير ذكور أوليس كذلك، هم جمع الذكور العقلاء حياة طيبة، ولنجزينهم ضمير الذكور أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ما قال فلنحيينهن ثم ولنجزيهن أجرهن بأحسن ما كن يعملن إلى غير ذلك، فأتى بضمير الذكور ولفظ من مذكر، فاللفظ مذكر وعاد ضمير التذكير. فقد يقول بعض الأغبياء من الذكور هذه الآية خاصة بنا ولا يدخل فيها النساء، قد كما قال بعض الأغبياء في هذه الأيام في أمريكا يقول أصل المخلوقات حواء لا آدم، لأن الله يقول في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة مؤنثة مذكر، مؤنث، قال أصل المخلوقات حواء، آدم خلق من حواء وليست حواء خلقت من آدم، لما؟ قال لأن الله يقول من نفس لا آدم، يعني لا لغة ولا شرع، لا لغة ولا شرع، يعني خالفت النصوص الشرعية وما أتقنت اللغة العربية، ظلمات بعضها فوق بعض. فالتأنيث هنا أيها الغبي الذي في أمريكا ليس للمعنى، إنما هو للفظ. عندنا طلاب المعهد في السنة الثانية يعرفون هذا عندما قرأوا تفسير سورة النساء، التأنيث هنا مراعاة للفظ النفس، يقول هذا نفس أو هذه. إذا النفس مؤنث لفظي، فإذا أردت أن تصفه وأن تخبر عنه تأتي بضمير المؤنث فتقول من نفس واحد، هذه لطالة الأعاجم، هذا لا يمكن في لغة العرب، من نفس واحدة هي آدم. فالتأنيث هنا مراعاة للفظ، لا أن المراد به مؤنث، تقول هذه نفسي، واضح، ولا تقول هذا نفسي، وهذه نفس حمزة، وهذه نفس فاطمة، هذه واحدة، واضح هذا، لأن النفس لفظا مؤنث يخبر عنه بمؤنث، فيقول هذا من نفس واحدة هي حواء، حواء هي الأصل في المخلوقة للمخلوقات، وآدم خلق منها. وهنا كذلك لأن يأتي بعض الذكور الأغذياء يقول هذه الآية خاصة بنا، نأكل فيها النساء، لأن الله يقول من لفظ المذكر، ثم قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأربع ضمائر كلها للذكور، كيف ستدخلون الإناث فيها دفعا لتوهم إرادة الذكور؟ أتى الله بالتفصيل، فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. والذي يقرر أن من موضوع للجنسين والثنتين، لو لم تكن كذلك لما صح تفصيلها للثنتين، لما قال من ذكر أو أنثى هذا تفصيل لمن، فلو لم تكن من كاملة للثنتين لما فصلت من ذكر أو أنثى. انتبهوا إخوتي الكرام لهذه الدلالة وكونوا على علم بها، وقد كان سلفنا يعتبرونها ويفهمونها رضي الله عنهم أجمعين. ثبت في سنن أبي داود الترمذي لا إله إلا الله، والحديث مروي عن ابن عمر بإسناد صحيح في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي عنه حسن صحيح. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من تشمل الذكور؟ الآن وقعنا في مشكلة. قالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها فكيف يفعل النساء ببيوتهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنت تقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن كاملة هي الصنفين، فلا يجوز للمرأة أن تجر ذيلها، والمرأة تجر ذيلها وتجعل ثيابها تستر قدميها لئلا يبدو قدماها وشيء من رجليها. المرأة تجر، الرجل يرفع، الرجل ثوبه فوق الكعبين والمرأة أنزل من الكعبين. فلما كانت صيغة من تحتمل الثنتين حصل إشكال في ذهن هذه المرأة الصالحة القانتة الفقيهة الواعية، فقالت فكيف يصنع النساء بذنوبهن؟ يعني إذا جر النساء ذنوبهن لا ينظر الله إليهن، وأنت تقول لم جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وما قال لها، قال يرخينه شبرا، يعني تجعل ثيابها أسفل من الكعبين بمقدار شبر، والشبر 25 سنتي إلى 20 سنتي على حسب طول شبر الثياب. يرخينه شبرا على الأرض، شبر ما يكتفي ما يكفي، والعفيفة يعني لا سيما إذا لم تلبس جوربا لو أرخت ثيابها جلبابها شبرا عندما تمشي يبدو قدمها، فلا يجوز أن يبدو من المرأة شيء. فانظر للحية المسلمة الطاهرة العفيفة، قالت إذن ينكشف أقدامهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الترخيص، نحن لا ندخل الآن في من استثنينا ويجوز أن نجر الشبرة، لكن الشبر لا يكفي. لو جرت المرأة ثيابها شبرا على الأرض عندما تمشي يبدو القدم، فقال عليه الصلاة والسلام فيرخينه ذراعا ولا يجد. إذا زاد على الذراع هذا خيلاء المرأة، إذا زاد على الكعبين هذا خيلاء في الرجل. لننتبه إلى هذا المعنى الذي صار كأنه حلم في حياتنا. ليت المرأة الآن لبست ثوبا، يعني ماذا نقول، يستر الكعبين أو يستر الركبتين، ماذا أقول؟ ما أدري حقيقة. الشيء يحير، الشيء يحير، وأنا لا أعجب لفساد العامة، إنما أعجب لفساد طلبة العلم. طالب علم يتزوج ثم بعد ذلك يأتيك بهذه الرخص الشيطانية الإبليسية من أن الحجاب خاص بالعقل. إن الحجاب كان في العقل الأول، الحجاب عندما كان في الناس شهوة وشبق، وأما عقلنا فليس كذلك. تبدلت الأحكام بتبدل الأجنان، كل من يقول شيئا من ذلك فهو مرتد كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فإذا خرجت زوجتك كافرة، وأعيذ بالله نفسي وأعيذكم بالله من ذلك، إنما إذا قدر فقل عن نفسك إنك فويسق لا فاسق فقط، وقل عن نفسك أمام الناس إنك ديون والجنة عليك حرام، ولعل الله يغفر لك. وإياك أن تأتي بشيء من التعليلات الإبليسية. فأول من قات إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقال. انظر لهذه المرأة وللوعي الإسلامي في العقل الأول. هي في عهد من؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والله نحن نوقن ضرورة أن العقل الأول لو وجد المرأة عارية لغضوا، نوقن ضرورة الطهارة التي في قلوبهم. ونحن نوقن ضرورة أن المرأة لو خرجت في هذه الأيام ضمن سيارة وتلبس جلبابا يجر على الأرض ذراعا لنظروا إليها، نوقن ضرورة لفساد القلوب في هذه الأيام. فإذا كانت طهارة القلوب في العقل الأول، وتقول أم سلمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم نرخي ذيولنا فتنكشف أقدامنا كيف نفعل؟ فرخص لهن في الشبر، وقالت شبرا لا يكفي، لا بد من أكثر، لأنك لو رخصت هذا المقدار وصار الثوب يجر على الأرض شبرا، عندما تمد المرأة رجلها هذا الشبر لا يكفي لكسر القدم، يعني لا يبقى القدم مستورا ضمن الشبر، يكون الشبر قد انحسر عنه بفتحة الرجل، فلا بد من زيادة. حتى إذا مدت رجلها تمد رجلها ضمن ثوبها، فقال يرخي له ذراع. وأنا أقول إن الحجاب فرض على النساء كما فرض الجهاد على الرجل، والمرأة إذا تحجبت لها أجر المقاتل المجاهد في سبيل الله. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هي تجر ذيلها وثوبها وتحتشم وتستر نفسها، ونحن نحمي الحمى وندفع العدا ونجاهد في سبيل المولى جل وعلا. علينا القتل والقتال، وما فرض على النساء وفرض عليهم الحجاب. انتبه من تشمل الصنفين. ولذلك ام سلمة مباشرة من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فكيف يصنع النساء بذنوبهم؟ لاننا سندخل في من قال يرخينه شبرا، انتن مستثنيات ومرخصات لأدلة خاصة. قالت شبر لا يكفي، اذا تنكشف اقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يكفي اكثر من ذراع. ذراع معروف من أول الأصبع إلى المرفق، هذا يقال له الذراع العربي، يعني الذراع قرابة 50 سنتي أو ليس كذلك، نصف متر. يرخينه ذراع، حقيقة هي عندما تمشي فتحة الرجل ليست أكثر من نصف متر، ليست أكثر من ذراع بين القدمين، إذا يبقى القدمان ضمن الثوب ولا ينكشف الثوب عن القدمين. وهذا عندما لم يكن النساء يلبسن الجوارب. ولذلك إذا لبست المرأة في هذه الأيام جوارب تخينة غليظة وجرت الثوب بحيث يصل إلى الأرض وما أرادت أن تجره أكثر يرخص لها ورخص، لكن الأكمل والأفضل تبقى أن تجر ذراع أو شبرا على حسب ما تراه يحقق الستر التام. لكن إذا لم تلبس جوارب ثخينة سميكة سوداء يجب عليها أن تجر الثوب حتى لا يبدو شيء من القدم. وإذا لبست فإذا جعلت الثوب ينزل إلى مستوى الأرض وعندما تتحرك يوجد ما يستر القدم من جوارب سميكة غليظة ثخينة فلا حرج. وهذا إخوتي الكرام حكم الإسلام. أنا نتكلم في خيال، وإن كنا حقيقة في هذه الأيام صرنا غرباء، ونسأل الله أن يجعلنا من الغرباء حقا. فطوبى للغرباء الذين يحيون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أفسده الله. حقيقة المرأة التي تتحجب هذا الحجاب في هذا الأيام غريبة غريبة، والأسرة التي فيها امرأة بهذه الشاكلة ينظر إليها، يعني في أي عصر تعيش في أي عصر تعيش. ولكن نحن نقول القبيلة قبيلة والرذيلة رذيلة في كل عصر. أساليب الحياة تتغير. نعم كان الناس يمشون فصاروا يركبون على ذوات أربعة ثم صاروا يركبون على دراجة ثم صاروا يركبون على سيارة صاروا يركبون على طائر على صاروخ. هي وسيلة بوسيلة، واضح هذا. أما القيم الثالثة هذه لا تتغير، يعني الصدق صدق وهو حسن، والكذب كذب وهو قبيح، سواء كان الناس يمشون على أرجلهم أو يركبون في الطائرة. والزنا منكر في كل عصر، والحجاب فرض في كل عصر. فالقيم الثابتة ثابتة، أحكام الحياة لم تتغير. يعني كان الناس يركبون بسيارة يقول لا ما أريد أن أركب بسيارة، لا أركب إلا على الحمار في هذا الوقت، والركوب بالسيارة بدعة. قل كلامك بدعة من أوله لآخره، وأنت لا تعرف الشرع ولا مقصود الشرع. لا بد من التمييز بين ما هو وسيلة وشكل للحياة يتغير، وبين ما هو قيمة ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان والأمكنة. فريضة الله بحق المرأة أن تتحجب في أي مكان في كل زمان. هذه ما تصبح في وقت رذيلة وفي وقت فضيلة، فضيلة على الإطلاق أن تتحجب، والثبور رذيلة. فانتبهوا لهذا إخوة الكرام، وأنتم سفينة الأناء. إذا تحجبت نساؤكم فتتحجب نساء العوام تبعا لكم. لكن البلية عندما فسد طالب العلم فسد الناس، عندما فسد طالب العلم فسد الناس. ولذلك طالب العلم هو سفينة الحياة، إذا غرقت أغرقت، ما اقتصر الغرق عليها إنما هلكت وأهلكت. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. كيف يطمع النساء بجيونهن يرخينه شبرا إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يجد. لا يجوز للرجل أن يسدل ثيابه عن الكعبين، سواء كان ثوب أو إزار البنطلون يلبس أو إذا نزل عن الكعبين فهو في النار. أي ثوب نزل عن الكعبين فهو في النار. وإذا قصدت به الخيلاء لا ينظر إليك الجبار. تجمع بين عقوبة النار وعدم نظر الجبار. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لخيلاء أو لغيره. ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المسلم، ويغرة بالكسر إزرة، أزرة أزرة إزرة يعني إزاره ثوبه، أزرة المسلم إلى نصف ساقيه. هذا السنة والمستحب، إن تلبس الثوب يكون بين الركبة والكعبين إلى نصف الساقين. هذا لو لبسه الرجل الآن يعير، أليس كذلك؟ والمرأة تلبس إلى منتصف فخذيها فلا يتكلم عليها أحد. أمر كيف تحتل الموازين في هذا العصر الوخيم؟ ما حقيقة. وقال مرة بعض ما أعلم بأي شيء أعبر عنه من الشيوخ، هل هو من الشيوخ الضالين أو ماذا أقول عنه، يدرس في كلية شريعة لبعض طلبة العلم، وقد رأى ثوبه إلى منتصف الساقين، قال لو أنتم شوهتم الإسلام بهذا المنظر يدرس في كلية الشريعة، في معلم صار شيطان يدرس في كلية الشريعة، ما تستحي من الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام صارت تشريها للإسلام. جاء الحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قدرة المسلم إلى نصف ساقيه، ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعب، يعني لا حرج أن يزيد على منصفة الساقين إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه بقرا لم ينظر الله إليه. إذن هذه أربعة أحوال، وليس كذلك، السنة إلى منتصف الساقين مرخص لك لا حرج عليك، من منتصف الساقين إلى الكعبين فحرج، إذا نزل عن الكعبين بدون خيلاء وبطرة في النار، إذا قصدت الخيلاء في النار ولا ينظر الله إليك تجمع بين عقوبة. وإنما توسعت في هذا مع أنه ليس من مباحثنا، لأنني أرى هذا الأدب الشرعي أخل به طلبة العلم في كل وقت، فثيابهم أذرهم تجر على الأرض، وثياب نسائهم مرفوعة إلى شيء يفتح من ذكر، فكأن يعني النساء صرنا رجالا، بل غلبنا الرجال في التقصير، وكأن الرجال أرادوا أن يتشبهوا بالنساء في التقصير. ألامها مثل أن الشعر رجل يحلق لحيته وامرأة تقص شعر رأسه، كذا الأصل جمال المرأة في شعرها. وإمتنا كان يقول الشعر أحد الوجهين، الشعر أحد الوجهين، يعني جمال الشعر كجمال الوجه، وكلما طال شعر المرأة كلما طال كثرة جمالها، والمرأة عندما تقص شعرها تصبح كالفأرة. والرجل عندما يحلق لحيته أقول المثال أم نسكت؟ نسكت لأننا تابع الآن بذكر حال الرجل، تابع، لكن لا بد من التنسيق. الرجل يصبح كالشيطان وتلك تصبح كالفأرة، والشيطان أخبث من الفأرة حقيقة. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجب، يعني ليس العجب في ترجل المرأة، إنما العجب في خنوثة الرجل. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجب. رأى مرة بعض الشيوخ رجلا حلق لحيته فقال له من محرمك؟ رجل كيف تقول لي الرجل له محرم؟ هل أنت حكمك حكم المرأة الآن؟ أين لحيتك؟ إذا كنت رجل إحنا أين اللحية؟ أنت الآن ينبغي أن تبحث عن محرم لك، من محرمك؟ هذا الأدب فرق به الناس، وقدوتهم في هذا طلبة العلم. فاتقوا الله في أنفسكم إخوة الطلاب، أنتم قدوة غيركم. إذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، التنكير فيها يفيد التعظيم والتكفير، أي حياة عظيمة، ولذلك وصفت بالطيب. وهذه الحياة حياة كثيرة، كثيرة طيبة. كيف تكون حياة كثيرة؟ قال لأن الإنسان له ثلاثة دور، وفي كل دار يحيا حياته، فله حياة طيبة في كل دار، أولها الدنيا، وثانيها البرزخ، وثالثها الآخرة. يحيا حياة طيبة في هذه الدور الثلاثة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم لأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك فسرت الحياة الطيبة بطيب الحياة في هذه الدور الثلاثة، فسرت في الجنة بالجنة، فالجنة فيها حياة لا يعتريها موت، وغنى لا يعتريه فقر، وصحة لا يعتريها سقم، وأهل الجنة يشربون فلا يهرمون ويصحون فلا يسقمون، لهم ما يشاءون فيها ولدى ربنا مجيد. ولذلك قال الحسن: لا تطيب الحياة إلا في الجنة. وثبت عن مجاهد وقتاده قال: فلنحيينه حياة طيبة، قال: هي الجنة. وأنا أقول هذا مما يدخل فيه قول الله حياة، حياة طيبة، وهذا أكمل حياة. نعم، أكمل حياة وأتمها ما يكون في الجنة، فهي دار السرور والحبور، ولا كدر فيها ولا شرور حقيقة. هنا لا يمسهم فيها نقص، فما هم منها بمخرجين. الدار التي قبلها دار البرزخ، روضة من رياض الجنة. فلنحيينه حياة طيبة، قال السدي وشريك بن عبد الله في البرزخ، فيكون قبره روضة من رياض الجنة، وينعم في هذا القبر، فله حياة طيبة. وثبت عن حبر هذه الأمة وبحرها، قال: فلنحيينه حياة طيبة في هذه الحياة. كيف هذا؟ كما تقدم معنا: من شرح الصدر مطمئن القلب مبتهج النفس مستنير العقل، هذه حياة طيبة أم حياة نكدة؟ طيبة. أما النكد فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، نكد وكرب وشدة وعناء وبلاء، وأما هنا طيب وهناء. فلنحيينه حياة طيبة. قال الإمام الرازي عليه رحمات ربنا جل وعلا في تفسيره عند هذه الآية في الجزء 20، لا إله إلا الله، صفحة 112: حياة المؤمن حياة طيبة وأكمل من حياة الكافر من 5 أوجه. الوجه الأول، انظروا كيف تتحقق الحياة الطيبة العاجلة للمؤمن في هذه الحياة. الوجه الأول: المؤمن يعلم أن رزقه في هذه الحياة بتدبير الله، والله محسن فيه، فهذا يدعوه إلى الرضا أم إلى السخط؟ إلى أي شيء يدعوه؟ رزقك بتدبير الله، والله محسن فيما يسوقه إليه، ترضى أم تسخط؟ ترضى. إذا ما قدم لك هدية من غير استحقاق منك تسبني أن تمدحني؟ والله يدبر رزقنا ويحسن إلينا في هذا الرزق ولا نستحق ذلك. المؤمن يقدر هذا، فماذا يعمل؟ يرضى بما قدم الله له. الأمر الثاني: المؤمن يعلم طبيعة الدنيا وسرعة زوالها وتغيرها وزوال نعمها، فلا يجزع عند حلول نقمها. لا يجزع. طبعت على قدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يعني النار نار، الدنيا دار عناء وبلاء، فإذا أصبت لها بشدة أنت الآن في سفر، والعيش عيش الآخرة، فلا تجزع مما يعتريك فيها من شبابه. الأمر الثالث: المؤمن مع رضاه وعدم جزاعه مغمور بالسعادة في حياته، لأن غايته إرضاء ربه، وهو يلهث بهذه الجملة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فانتفى عنه الجزع وحصل له الرضا وثبتت له السعادة. الأمر الرابع: لذات الدنيا، لذات خفيفة زائلة، يعني أعظم لذاتها لذة الأكل ولذة اللقاء. تفكر في هاتين اللذتين، إذا تفكرت فيهما على وجه التمام تحتقرهما، وقد لا تأكل وقد لا تتصل بزوجتك. ولا أريد أن أبالغ في وصفهما، إنما أريد أن أكون ما قاله أئمتنا الكرام الفحول: ما جاوز اللسان فهو نسان، ما جاوز اللسان فهو نسان، يعني نسان فساد. هذا الأكل له طعم حلو وحامض ومانح، فتلذذ به ما دام فيه في فمك وفي غار الفم. متى ما جاوز اللسان استحال إلى رجيع، لو قذفته لسكرت أنفك من رائحته، أوليس كذلك؟ ما جاوز اللسان فهو نتان، هذا نتان فساد. متى ما تقيأت هذا الطعام يخرج منه رائحة كما يخرج من الإنسان عندما يذهب إلى الحمام تماما، ما جاوز اللسان. متى ما ذهب بعد أن تبتلعه صار نتان. ثم صورة المضم عندما تقدر واللعاب يسير وتحرك المجرفة وهي المسحات، وأي مسحات في الفم؟ اللسان، تقلب الطعام يمين وشمال وطعيمه. هذا لو نظر الإنسان إلى فمك وأنت تأكل وصورة الأكل تغمض عينيه مما من يعني تشويه ذلك المنظر. هذه الآن لذة، ولذة الإيقاع مبالا في مبال وكشف عورة يستحي منها الإنسان، ولذلك لا تفعل إلا سرا. فإذن هذه أعظم لذة في الدنيا. إذن يعلم أن لذات الدنيا خفيفة دائمة، فلا يفرح بها إن أقبلت، ولا يحزن عليها إن أدبرت، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الأمر الخامس، مع علمه بحال لذات الدنيا، مع علمه بحالها، عندما تقبل عليه لا يعانقها معانقة العاشق، لأنه يعلم أنها عما قريب زائلة، فيأخذ منها ما يكفيه إلى الدار الآخرة. وهذا المعنى الذي ذكره الإمام الرازي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة، فقال كما في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن سهيل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث إخوة الكرام رواه الإمام أحمد من رواية سعد بن أبي وقاص أيضا، ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. ونظر الروايتين الأخيرتين من ابن الجوائز في الجزء السابع في صفحة 209. فالمؤمن إذن في هذه الحياة في جنة عادلة، ولذلك من لم يدخل هذه الجنة في هذه الحياة لن يدخل الجنة بعد الممات. إخوة الكرام، لهذا شيء من التفصيل القليل أحب أن أتركه لأول المحاضرة الآتية لأكمل الكلام إن شاء الله على هذا الأمر الرابع الذي هو فضل علم التوحيد ومنزلته، لننتقل بعد ذلك منه إلى الأمر الخامس إن شاء الله. ولترتبط المباحث ببعضها أتكلم على هذا الأمر الخامس، على تقرير هذا الأمر الأخير، وهو أن المؤمن حاجته، الإنسان حاجته إلى توحيد الله ضرورية ماسة لا يستغني عن ذلك في وقت من الأوقات، وسعادته في الآخرة وفي الدنيا متوقفة على ذلك. حققت هذا ببعض الأمثلة والنماذج والشواهد، أكمله إن شاء الله فيما يأتي بعون الله، ثم ننتقل إلى المبحث الخامس مما تم تدارسه في المقدمة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.